Journalism at its core is the pursuit of truth, the dissemination of information to the public, and holding power to account. In war zones, journalists face immense challenges and dangers in reporting on the realities of war. They risk their lives to bring stories of conflict to the world. In Israel's months-long war on Gaza, journalists have played a critical role in reporting on the wide-scale devastation and suffering of Palestinians, and have paid a high price. One notable figure is Wael Dahdour, a journalist and Al Jazeera Arabic Gaza bureau chief who's been covering the conflict in his homeland for 25 years. And when Israel launched its war on Gaza in October, Wael was once again on the ground covering the story, offering a window into the lives of those affected. But his dedication as a journalist came at a high personal cost. Several members of his family were killed in Israeli airstrikes. Wael himself was injured in an attack that killed an Al Jazeera camera person. Wael Dahdour's work has inspired millions around the world. We caught up with him in Doha, where he's been receiving medical treatment. Wael Dahdour talks to Al Jazeera. Wael Dahdour, a journalist, Al Jazeera's Arabic bureau chief in Gaza. Thank you so much for joining us.
And you, shukran jazilan.
You left Gaza in January. When you see what people continue to go through, the bombardment, in some cases massacres, as described by human rights organizations, starvation, displacement, even the world's top court ruling that what Israel is doing in Gaza could amount to plausible genocide, what does it make you think?
هو حقيقة الأفكار متزاحمة، الأفكار صعبة جدا. يمكن بحس بالوجع مرتين. مرة لأنه بتابع وبشوف وبحزن على كل الأهل، الإخوة والأخوات والجيران، الأصدقاء لشعبنا وأهلنا في غزة. ومرة لأنه أنت مش قادر تسوي شيء. على الأقل لما كنت داخل قطاع غزة كان عندي الميكروفون وكانت عندي الكاميرا وكان عندي الطاقم. كان عندي إمكانية أنه أتنقل من المكان هذا للمكان هذا، القصف هذا للبيت اللي انقصف، للمستشفى، للشهداء، لواقع الناس المر والمؤلم. كان هذا بريحني كتير، بشعرني أنه أنا بقوم بواجبي تجاه هدول الناس، تجاه هذا الشعب اللي قاعد الحمم كلها تنصب عليه ويقصف والبيوت تدمر وما حد ملتفت إله. على الأقل شخصياً كنت بشعر أنه أنا بقوم بواجب تجاه هدول الناس، بغض النظر كتير قليل، لكن بالنهاية هذا هو واقع الحال. الآن مع الأسف يعني إحنا خرجنا من غزة مضطرين، هذا أكيد، ولذلك ننظر إلى الصورة من بعيد، ننظر إليهم وهم يتعرضون إلى هذه الظروف الصعبة اللي بتزداد كل يوم ورا يوم، ساعة ورا ساعة، صعوبة وقهر، وجوع وعطش وحصار ولا مبالاة وتخلي. كل هذه الأشياء بالتأكيد تشعرنا بالقهر، تشعرنا بمدى المرارة، بالوجع، ولكن مع الأسف مرتين مش مرة واحدة.
You've covered several wars on Gaza. You started your career in journalism in 1998. You joined Jazeera in 2004. So you've seen a lot in Gaza. In terms of the Israeli response and the suffering of the people, we haven't seen anything on the scale before. Correct me if I'm wrong here. Why do you think that Israel went so far this time and why now?
هو الصراحة الإجابة الأساسية موجودة عندهم، لكن في النهاية واضح أنه يعني إسرائيل في كم هائل من العنف، في كم هائل من يعني حالة من حالات الانتقام والعقاب الجماعي، أكثر منه محاولة لاستهداف بعض الناس كما يعلن في العلن، استهداف المطلوبين، استهداف حماس، استهداف فصائل. لكن اللي بصير على الأرض هو مغاير تماماً لهيك. اللي بصير على الأرض هو قصف المنازل على رؤوس ساكنيها من أول لحظة في الحرب ومش بعد مراحل من الحرب. اللي بيصير على الأرض هو استهداف لأسواق، استهداف لأماكن لجوء النزوح، مدارس تابعة للأمم المتحدة، لمستشفيات، لدور عبادة، مساجد والناس فيها بيصلوا. وواضح أنه هذا الأمر يعني يتعلق بشيء يفوق حتى الأحداث اللي صارت، حتى يفوق حدث 7 أكتوبر. صحيح كل الناس توقعت أنه تكون هذه الحرب مختلفة، وهي مختلفة.
Your family members including your wife, your son Hamza, your son Mahmoud, your daughter Sham, your grandson Adam and extended family members were all killed by Israel. Our colleague, of course, Samer Abu Daqqa was also killed in the same attack that you were wounded in. So many people who saw you and who watched you around the world wondered how you kept going and how you kept standing up in front of the camera and reporting after all the loss that you endured. You really paid a heavy price. How did you keep going?
والله أنا دائما بقول إنه أولا هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهي قوة من الله سبحانه وتعالى. موضوع أصعب مما يتخيل البعض عن بعد، حتى عندما صدموا برؤيتي أمام الشاشة أو أمام الكاميرا بعد كل هذه الأحداث، لكن الموضوع أصعب من هيك بكتير. في نهاية المطاف دائما في الحرب أنت أمام سؤالين أو خيارين لا ثالث لهما، إما أن تستمر بغض النظر عن التداعيات والتكاليف والأثمان، وإما أنه تتنحى جانبا. لكن السؤال العملي أنه عندما تتنحى هل ستجني الأمن والأمان؟ هل ستشعر بالأمن والأمان؟ في غزة لا يوجد أمن وأمان. فبالتالي أنا كنت منذ بداية الحرب اتخذت قرار داخليا بأنه مهما كانت النتائج أمام صعوبة المشاهد وقساوتها بالتأكيد سوف أستمر. هذه الأشياء بالتأكيد عندما تم استهدافنا هناك قصة أخرى، ونحن كنا على رأس عملنا في مكان كمان خطر لكن كان مهجور، وكان في تنسيق، وكان في موافقة إسرائيلية مسبقة للدفاع المدني الفلسطيني عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
You're talking about, of course, when you were wounded and our colleague Samer Abu Daqqa was killed.
صحيح، صحيح. هذا هو يعني يومها كنت أنا والمصور زميلي رحمة الله عليه هو سامر أبو دقة، وكان معانا كمان 3 من مسعفي الدفاع المدني موجودين برفقتنا عندما تم الاستهداف. وتم الاستهداف، 3 استشهدوا على الفور الدفاع المدني، وأنا أصبت إصابة أفقدتني الوعي قليلا، لكن استجمعت قواي وحاولت أن أقوم. وكل كان كل التفكير أنه هناك صاروخ آخر قادم سوف يستهدفون، قياسا على تجربتنا بالتأكيد على الأقل. فكان كل التفكير منصب أنه كيف بدي أهرب من الصاروخ الثاني. فقررت أن أحتمي بمنزل مهجور بجوارنا، لكن أثناء ذهابي طبعا نظرت وجدت أن هناك نزيف كبير جدا من اليد لم أشعر به ولم ألتفت إليه بسبب صعوبة الموقف بالتأكيد. فأدركت أنه إذا احتميت بهذا البيت بالتأكيد سوف أموت أو أستشهد نزفا من الدماء. ولذلك يعني نظرت أين سامر، أين سامر؟ وجدته على بعد وبيننا في ردم. أنا طبعا فقدت السمع بسبب ضغط الانفجار وأشياء إلى حد كبير، ووجدت أنه هو مستلقي لا يستطيع القيام، وأنا مصاب، والصاروخ الثاني ممكن في أي لحظة يداهمنا. أنه في لحظة سقوطي على الأرض يعني تحدثت مع نفسي إنه هذه النهاية.
With everything you're saying and the experiences that you've been through, we're trained as journalists to remove ourselves from the situation, to not show any emotion, to be impartial in the coverage as much as possible. How do you do that yourself when you are living the story, when you are part of the fabric in that society? How do you find the way to balance the story?
هذا فرق جوهري يمكن عن أي تغطية. يمكن لو أنا بغطي في أوكرانيا في أي مكان تاني سهل جدا على الصحفي أنه يكون بمعزل عن الأحداث أو مش سهل جدا لكن يستطيع، هذه متوفرة. لكن أنه تكون أنت بتغطي وسط أهلك وناسك وجيرانك وأحبابك والمكان اللي ولدت فيه وترعرعت فيه وتربيت فيه وترتبط فيه بذكريات وآمال وآلام وكل هذه الأشياء، هو من الصعب، لكن أزعم أنه إحنا حققنا هذا بأعلى درجات المهنية. حتى عندما تم استهداف الأهل أول مرة وعدت إلى الكاميرا، الناس طبعا البعض توجس وخاف، البعض خاف أنه أكون أنا عاطفي كتير أو ما أقدر أصمد أمام الكاميرا. لكن أي حد بيشوف اللقاء اللي بعد دفن الأحباب والأهل ولم يدري ماذا حل بي، بالتأكيد لا، لم يتغير، يعني مضمون الرسالة لم يتغير، الهدوء، الركوز، كل هذه، حتى نبرة، لم يحدث هناك نبرة. وهذه يعني بالتأكيد حجة على كل من يقول إنه الصحفي الفلسطيني غير مهني وغير موضوعي. أدركت إنه الحل الوحيد، طالما إنه قررت أن تعمل كصحفي، الحل الوحيد والأقوى والأمثل والأنجع إنه أنت تلتصق ما استطعت بالمهنية والموضوعية. لا تحتاج إلى لأي شيء، وربما هذا أكبر التحديات التي تواجه الاحتلال الإسرائيلي، لأنه أنت لا تعطي أي مبرر لاستهدافك، لأنه في النهاية عملك مهني.
Many millions around the world see you as a hero. How do you see yourself?
أنا والله بنظر لحالي صحفي فلسطيني بعيش في هذه المنطقة، بقوم بواجبه لكن على أكمل وجه. يعني كشخص أنا بحب أقوم بالأشياء، بكل الأشياء في حياتي بشكل طبيعي وتلقائي وعفوي، لكن بشكل يعني مخلص جدا. بحب أنه يكون العمل على أكمل وجه، بغض النظر إله عمل شخصي أو عمل إله علاقة بالمهنة اللي بقوم فيها. وأنا مقتنع تماما أنه هذه المهنة هي في النهاية رسالة إنسانية ونبيلة ومقدسة، وتحتاج منا إلى تضحيات أكبر. ولذلك ربما كل هذا المزيج يعني خلق هذا النموذج اللي الناس بيشوفوه كبطل وكنموذج ملهم وكجبل صمود وما شابه ذلك. لكن أنا بالنسبة إلي هذا الكلام لم يدر في خلدي، أنا كنت أقوم بواجبي، وليس لدي طرف من الوقت للتفكير في النتائج أصلا، ولا كيف يرونني الناس خلال التغطية. أبدا أبدا لا يوجد وقت أصلا للتفكير في هذا الأمر وما شابه. أما أنا أرى نفسي إنسان عادي، صحفي محترف وصحفي، لكن يحب عمله كثير ويعطيه الكثير، ومستعد للتضحية من أجله إلى الحد الذي رآه العالم، ولكن لم يثنيني عن مواصلة العمل.
Are there double standards, do you think, when it comes to the Palestinians? What we see now, I mean, the international community has various perspectives on the conflict that you report on. We see a shift in the countries of the global south when it comes to their support of Palestinians. Yet, as you know, the governments of some of the Western countries, the United States, the United Kingdom, Germany, others, they continue to support Israel. Do you think that there are double standards?
هذا واقع الحال يجيب على هذا التساؤل. تجند كل العالم من أجل دعم أوكرانيا في أزمتها وحربها مع روسيا. في قطاع غزة كل العالم تخلى عن قطاع غزة، حتى فيما يتعلق بالأكل، بالشرب، بالأشياء الإنسانية الأساسية التي يعني لا يحرم منها أحد وممنوع بالقانون الإنساني أنه يحرم منها أحد. لكن في قطاع غزة يشعرون أن هناك حالة استفراد وحالة تخلي وحالة استنكاف، والعالم كله يعني انحاز بشكل أو بآخر مع إسرائيل ووقف إلى جانبها. بالتأكيد هناك وجع كبير بالنسبة للناس من هذه المواقف التي اتخذتها كثير من الدول، حتى فيما يتعلق بالإعلام. وسائل إعلام كثيرة في هذه الدول وغيرها اتخذت مواقف لا تمت للمهنية بصلة، ومع الأسف ربما وقعت في فخ، في تضليل، في ما شابه. لكن هناك على الأقل بعض وسائل الإعلام كانت تعي ما تقوم به وانحازت إلى الرواية الإسرائيلية.
Let me move to October 7th. As a journalist, what was your first reaction on October 7th after you heard that Hamas had breached the fence? And how do you view these events?
هو أنا الوهلة الأولى كنت صاحي من النوم وسمعت صوت الصواريخ. في غزة بيخرج بعض الأصوات من الصواريخ بشكل تجريبي باتجاه البحر، اعتقدت للوهلة الأولى أنه صواريخ تجريبية، لكن الصوت استمر. فنظرت من نافذة البيت وجدت أنه اتجاه الصواريخ ليس باتجاه البحر وإنما باتجاه أهداف إسرائيلية. ارتديت الملابس وأدركت أنه الموضوع صعب وصعب جدا وفي حدث كبير جدا. ارتديت الملابس وتوجهت على الفور إلى المكتب، لكن قبل أن أتوجه أبلغت زوجتي والأولاد بأنه يجب أن يتهيأوا لأربعة أشهر من الحرب على الأقل. نحن يعني تشككنا أنه هل هي صور حقيقية، صور مفبركة، صور مزيفة، أنه فلسطينيين داخل مستوطنات إسرائيلية في هذه المناطق، سيارات فلسطينية، يعني كان هناك تشكك كبير وهناك ما يشبه الصدمة. لم نشاهد قصفا كما جرت العادة من قبل الطائرات، لم نستمع إلى أصوات طائرات، وهذا أمر كله يعني أوحى لكل الناس، ليس فقط للصحفيين، لكل الناس أنه في موضوع كبير جدا يحدث على غير العادة، لم نتعود عليه، لم نشاهده من قبل، لم نقوم بتغطيته من قبل، وبالتالي سوف تكون الأحداث التي تليه كبيرة جدا. لكن بكل الأحوال الحدث وما تلاه، يعني 7 أكتوبر وما ترتب عليه أو ما تلاه، بالتأكيد ربما فاق كل التوقعات والتصورات والتخيلات.
Did you expect the Israeli response to be this way?
احنا توقعنا انه تكون حرب كبيرة عنيفة، انه في النهاية الحرب هي الحرب. الحرب لا تنتج الا الصور المرعبة والصادمة، صور الدمار والشهداء والاستهدافات والاشلاء وكل هذه الاشياء المرعبة والمخيفة، هي فاتورة مكلفة، فاتورة باهظة جدا، لكن للأمانة لم نتوقع أن تكون بمثل هذه التفاصيل. في كل الحروب السابقة كانت الحروب ربما تتركز في مناطق محددة في قطاع غزة وتكون أعنف في مناطق من غيرها من المناطق الأخرى. هناك كان يكون في نزوح وهجرة من قبل بعض الأسر، لكن في المناطق التي تتعرض إلى القصف الكبير والاجتياحات الكبيرة من قبل الدبابات، وهؤلاء كانوا يلجؤون إلى المناطق التي لم تنزح. هناك كان في مناطق شبه آمنة، كانت المعابر دائما مفتوحة، تدخل المساعدات والاحتياجات، الكهرباء كانت موجودة، لم تقطعها إسرائيل في أي حرب من الحروب، المياه وحجم الخراب، حجم الدمار، تقسيم القطاع لم يحدث على سبيل المثال في حروب كثيرة. هذه المرة لا، الموضوع اختلف بالكلية، حتى أن بعض الناس لم يتوقع أنه إسرائيل تقطع الكهرباء علنا وعلى مرأى ومشاهدة ومسمع كل الناس، كل العالم، وهذه يعني تعتبر من جرائم الحرب، تعتبر في من وجهة نظر أو ممنوعة على الأقل من وجهة نظر القانون الدولي. فكل هذا الأمر بالتفاصيل فاق كل التوقعات وكل التصورات، لكن الحرب تبقى هي الحرب.
Did you feel like not only your reporting that you did from the ground, but the reporting that we still see coming out of Gaza, do you think that it's making a difference?
ابتداء هذا عملنا وهذه مهمتنا وهذه الرسالة اللي احنا بنقوم فيها، واحنا وعلى صعيد الشخصي تحديدا انا مؤمن باهميتها وقوتها وقدرتها على التأثير، او على الاقل قدرتها على إيصال ونقل ما يجري من ظلم يقع على عاتق هؤلاء الناس إلى العالم الخارجي. هذه القدرة على أقل، هذه القناعة موجودة عندي، لكن مهمتي تنصب في أن أنقل ما يجري حسب استطاعتي وإمكانياتي، لأن إمكانياتي كشخص وإمكانياتنا كصحفيين موجودين داخل قطاع غزة لا تقوى ولا تستطيع أن تنقل كل ما يجري، هذا أكيد، لأنه ما يجري كبير وكبير جدا وأكبر من إمكانياتنا وإمكانيات صحفيين آخرين أيضا.
Now the way that the war is covered is particularly the rise of social media journalists on the ground. How do you think that's shaping the global narrative on Gaza and Palestine as a whole?
بالتأكيد يعني هذا يعني كان له تأثير، وتأثير مهم بعتبره أنا، ومرادف لتأثير النقل عبر الفضائيات، لأنه إحنا في عصر السوشيال ميديا، في عصر صحافة المواطن، وبالتالي لا يمكن أن ننكر هذا الدور الذي يقوم به. اليوم في عصر السرعة وفي عصر السوشيال ميديا لا أحد يعني أو قليل من الناس التي تجلس أمام شاشة التلفاز لساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، لكن الموبايل بحوزتها تتنقل به في العمل، في السيارة، في المنزل، في النوم، في 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 كل الظروف، وبالتالي يمكن لهذا التأثير أن يصل لشرائح أكبر بكثير، وهذا أيضا يمكنه أن يتجاوز حالة الاحتكار إن صح التعبير أمام كثير من الجماهير الموجودة في دول الغرب مثل أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية وشركات الكيبل.
According to the Committee to Protect Journalists, they say that more than 95 journalists have been killed in this war, making it the deadliest period for journalists. We've talked about our colleague Samer, who was targeted, and of course he was killed in that attack. How has the loss of many of our colleagues impacted your perspective on the role of journalists in conflict zones, if it has?
بالنسبة لي شخصيا لم يغير أي شيء حقيقة. الأرقام تتحدث عن أنه تجاوز 130 صحفي خلال هذه الحرب، وهي أرقام يعني بالمعنى الحرفي للكلمة هي أرقام صادمة ومرعبة وغير متوقعة. أيضا لنكن صريحين وواقعيين، هي غير متوقعة، يعني حتى لم نشاهدها في كل الحروب السابقة بما فيها الحروب العالمية وبما فيها حرب فيتنام التي استمرت نحو 20 عام تقريبا، لم يسقط نصف هذا العدد على سبيل المثال. ومع ذلك هذا أمر على الصعيد الشخصي على الأقل لم يغير وجهة نظري من العمل في إطار الصحافة والإعلام، على العكس، لأنه في نهاية المطاف عندما اخترت هذه المهنة أنا أدرك بأنها أولى أسمائها هي مهنة المتاعب، فهذا هذه قناعة راسخة لدي، ومع ذلك اخترت هذه المهنة وهذه الرسالة. وأنا كما قلت أدرك بأنه هذه رسالة أكثر من ذلك، هي رسالة في النهاية رسالة إنسانية، ومن حق الناس أن يصل إليهم كل ما يدور على أرض الواقع، وبالتالي يعني تستحق تضحيات وتستحق العمل وتستحق الجهود والسهر والتعب والدماء وكل ما جرى. ولذلك يعني أنا مع كل ضربة إن صح التعبير، مع كل أزمة، مع كل يعني خط تعرضت له، عدت إلى الكاميرا بدون تردد وفي وقت قياسي، وحتى بعد استشهاد ابني حمزة رحمة الله عليه في آخر الأيام يعني لم أتردد أيضا، وكانت مؤلمة جدا على الصعيد الشخصي، لأنه كان حمزة، لمن لا يعرف، كان حمزة مفروض يسافر وأخذ موافقة على السفر هو وبقية الأسرة خارج قطاع غزة قبل بخمسة أيام على سبيل المثال، وخلل فني فقط في كشف الأسماء هو اللي أخره من عن السفر، واستغرق هذا التصحيح الخلل الفني خمسة أيام، خلال الخمسة أيام تم اغتياله وتصفيته على هذا النحو اللي رآه كل العالم، مؤلم جدا جدا، ومع ذلك يعني لم أتردد بعد دفنه عدت إلى العمل.
Will you be returning to Gaza?
غزة هي مسقط الرأس، وهي يعني كل شيء بالنسبة لي، وقولا واحدا غزة هي أنا وأنا هي غزة يعني، ولكن نحن الآن في مرحلة علاج، ومع الأسف يعني مع الأسف هذه المرحلة واضح إنها ستطول باعتبار إنه العلاج لقطع في الأعصاب ويحتاج إلى عام على الأقل، ولذلك من السابق لأوانه إنه أنا راح أعود سريعا إلى قطاع غزة.
What's your advice to young journalists and particularly the ones who want to be a war correspondent and work from in a conflict zone?
أنا دائما بوجه رسالة إنه هذه المهنة قبل أن تختار أن تكون منتسب لها يجب أن تقرر هل تحب هذه المهنة حقيقة؟ يجب أن تصارح نفسك، هل تحب هذه المهنة؟ لأن الحب يتطلب تضحيات كبيرة، هذا بشكل مجرد يعني. وعندما تكون في منطقة ساخنة، منطقة فيها كثير من الأزمات والأحداث والحروب، سوف تكون التضحية مضاعفة. هل أنت قادر؟ هل أنت جاهز؟ أعتقد إنه من يجيب على نفسه بصراحة يستطيع أن يقول نعم أو لا. ولذلك الصحفي، لأنه في نهاية المطاف الصحفي يمكن أن يكون هو حلقة الوصل بين ما يجري وبين ملايين الناس اللي بينتظروا معرفة ما يجري على الأرض في مثل هذه المناطق، وبالتالي هو مؤتمن، ليس فقط هي وظيفة، هي ليست وظيفة فقط نقوم بها بالعمل مقابل أجر وما شابه، ليس.
When a ceasefire is announced in Gaza, how do you think people will even go back to their normal life? Is it even possible with the level and the amount of destruction that we've seen?
والله الحياة لن تكون طبيعية، والعودة لن تكون طبيعية. وأنا مقتنع أنه بانتهاء الحرب ستبدأ حرب من نوع آخر ومن نوع مختلف، لأنه في نهاية المطاف الحديث يدور في أحسن الأحوال عن 70% من المنازل دمرت، إما بشكل كامل أو بشكل جزئي لا يصلح للسكن أو بشكل جزئي. ولذلك مئات الآلاف، هذا يعني أنه مئات الآلاف من الناس لن يجدوا بيوتهم قائمة، وهؤلاء أين سيتم استيعابهم؟ على الأقل الردم والركام جراء هذا التدمير، حالة التدمير الكبيرة، يحتاج إلى سنوات لإزالته من مكانه. هذا إن افترضنا أنه عملية إعادة الإعمار سوف تتم وهناك ضمانات وإلى آخره. مئات الآلاف من الناس أين سيتم استيعابهم؟ في كرفانات، في خيام، في بيوت متنقلة. آلاف من الناس أعلن عنهم كمفقودين على سبيل المثال. هذه تحتاج إلى إمكانيات، الإمكانيات الموجودة ليست إمكانيات تستطيع التعامل مع هذا الواقع الجديد. إذن نهاية الحرب، طبيعة اتفاق نهاية الحرب سوف يحدد إلى حد ما شكل الحياة، لكنها بالتأكيد سوف تكون حياة صعبة ومعقدة للغاية، وسوف تكون كما قلنا نوع من أنواع الحرب المختلفة، ليست بالمداعف والطائرات، ولكن على الأقل يعني هذا شيء سوف يكون صعب جدا، وهذا أمر سوف يظل ماثلا في أذهان الناس ربما سنين طويلة جدا، سوف يستغرق سنين حتى نستطيع تجاوز يعني الأزمات التي خلقتها هذه الحرب ورسختها وعمقتها في داخل المجتمع. هذه كلها مواجع سوف تلقي بظلالها على نفسيات الناس، على طبيعة الحياة، شكل الحياة، لون الحياة، معنى الحياة، نتيجة الحياة، كل هذا الأمر سوف يكون ماثلا أكيد.
وائل الدحدوح، thank you for talking to Al Jazeera.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم وللمشاهدين.